بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مجلس من مجالس العلم في هذا البلد المبارك الذي يفرح الإنسان كلما زاره بما يجد فيه من خير ودعوة إلى الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى. لا يمكن للإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يعيش وحيدا، بل الإنسان مفطور بطبعه على البحث عن الجماعة، والجماعة إما أن تكون جماعة خاصة وتكون جماعة عامة. لا بد للإنسان من البحث عن التناسل والتكاثر، وقد خلق الله عز وجل آدم أول ما خلقه، وخلق من ضلعه منه زوجه حواء، ثم تناسلت ذريته بعد ذلك إلى قيام الساعة. فالمقصود أن الإنسان لا بد أن يسعى إلى الزواج وإلى التناكح حتى ينشئ ذرية صالحة، وينشأ من ذلك بيت هو البيت الشرعي الذي أمر المسلم أن يسعى إليه. فما هي البيوت المطمئنة التي نريد الحديث عنها؟ كل إنسان يسعى إلى أن ينشئ بيتاً، لكن البيت الذي يسعى إليه هو البيت الذي يكون مصدر راحة واطمئنان، وبيتاً يقوده إلى مرضات الله عز وجل. البيوت التي نريد أن نتحدث عنها هي البيوت التي في الدنيا، التي يعيش الإنسان فيها، التي يطالب المسلم بإصلاحها أو صلاحها، وعدم صلاحها مرتبط بالإنسان بصاحبها. والبيوت على هذا الأمر أو على هذه الصفة نوعان. البيت الأول هو بيت الأسرة الذي يتكون من الزوج والزوجة والأبناء والذرية، والبيت الثاني هو البيت الأكبر من هذا البيت، وهو بيت الجماعة أو بيت الوطن. فإنه لا بد للإنسان أن يعيش في بلد، لا يمكن للإنسان أن يعيش لوحده بعائلته في جزء من الأرض دون أن يكون هناك وطن يحميه، أو وطن يحن إليه، أو وطن يرجع إليه، أو وطن يرتبط فيه بالناس. أما البيت الأول الذي هو مقصد جميع الناس، بل إن الأنبياء والمرسلين كلهم سعى للبحث عن الولد، ولا يوجد من أنبياء الله ورسله من لم ينكح أو لم يتزوج، بل ذكر الله عز وجل في كتابه قصص الأنبياء والمرسلين، كلهم يسعون إلى أن ينشئوا ذرية صالحة وأن يكونوا بيتا. فنوح عليه السلام تعلمون قصته، بعد أن مكث 950 عاما، ولما أراد الله عز وجل إغراق قومه سعى سعيا حثيثا مع ربه سبحانه وتعالى أن ينجي ابنه من الغرق، لأنه من ذريته وهو عمود من أعمدة بيته. البيت المسلم يقوم أو طمأنينة البيت تقوم على عدة أمور. الأمر الأول أن يستشعر المسلم أن السعي لإنشاء البيت مقصد شرعي، فإنه كما تتعبد الله عز وجل بهذه العبادة التي تؤديها وهي الصلاة والصيام والزكاة، كذلك تتعبد الله سبحانه وتعالى بالبحث عن البيت المسلم، بتكوين البيت. ولذلك جاءت الشريعة طافحة بالأدلة من الكتاب والسنة على الأمر بالنكاح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود. لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتزوج المرأة، وإنما أمر أن نتزوج المرأة المنجبة التي تأتي بالولد لنكون من وراء ذلك أسرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من قدر على تكاليف الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالسعي لتأسيس البيت المسلم عبادة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، وبذلك يختلف المسلم عن غير المسلم من أنه يسعى يتعبد الله عز وجل بإنشاء البيت، يتعبد الله عز وجل بالبحث عن الذرية الصالحة. يبدأ إنشاء البيت المطمئن قبل أن تبنيه، قبل أن تنشئ، حينما تنوي الزواج ليكن هدفك البحث عن الزوجة الصالحة، وليكن هدف المرأة البحث عن الزوج الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها، قال: ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا يبحث الزوج عن صاحبة الدين؟ لأن صاحبة الدين هي التي ستكون أساساً لبيت صالح، هي التي ستنشئ أهل البيت على طاعة الله عز وجل، هي التي ستربي الأبناء على الخوف من الله عز وجل والحذر من معصيته. وكذلك الزوجة، يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمق أول أساس بناء البيت المطمئن الصالح هو اختيار الزوج والزوجة، وأن يكون الاختيار لصلاح الدين، ليس لأجل المال، وليس لأجل الحسب، وليس لأجل الجمال، فكل هذه أعراض زائلة ثم تنتهي. أما صاحب الدين وصاحبة الدين فإنها هي التي ستنشئ جيلا صالحا، لأن الله عز وجل قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كانت الزوجة صالحة أو كان الزوج صالحا فلا شك أنه سينشأ منهما بيت صالح مطمئن. من أسس البيت المطمئن السعي للولد الصالح، كما تسعى للزوجة الصالحة وكما تسعى الزوجة للزوج الصالح، فينبغي كذلك أن يسعيا للولد الصالح. كيف ذلك؟ قبل أن يتخلق. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دقائق الأمور، فقال في الحديث الصحيح: لو أن أحدكم إذا جاء أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته يقول هذا الدعاء، ما الفائدة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. وهذا ما نريده، هو أن يرزقنا الله عز وجل ذرية صالحة لا يقربها الشيطان، لا يضرها الشيطان. في دقائق الأمور ترتبط بالله ليكون النتيجة بيت صالح، بيت مطمئن مبني على طاعة الله عز وجل. اختيار الابن قبل الجماع، ثم إذا رزق الإنسان الزوج والزوجة بابن فليكن أول ما يطرق سمعه بعد الولادة أن يؤذن في أذنه اليمنى. يقول العلماء: لماذا سن أن يؤذن في أذن المولود؟ قالوا: لأن يكون أول ما يطرق سمعه هو ذكر الله عز وجل، لا ذكر الدنيا ولا ذكر الغنى ولا سماع الموسيقى. أول ما يلد المولود يؤذن في أذنه اليمنى، ليكون أول شيء يطرق سمعه هو ذكر الله عز وجل. ثم إذا أراد أن يسمي ابنه فليحرص على أفضل الأسماء تيمنا وتفاؤلا بحسن الاسم، ليكون ذلك طابعا للمولود بعد ولادته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل بالأسماء الحسنة، وأمر بتغيير بعض الأسماء التي قد يتشاءم منها، كل ذلك مدعاد، كل ذلك لأجل أن يبحث الإنسان عن أبناء صالحين تحفهم طاعة الله عز وجل وحفظه وكلاته. ثم إذا بلغ الإبن سبعة أيام يعق عنه ليخالف بذلك أبناء المشركين. ثم بعد ذلك إذا بلغ الإبن سبع سنين يأمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا يؤسس الإنسان بيتا مطمئنا على طاعة الله عز وجل. الإبن قبل أن يتخلق تذكر الله عز وجل عليه، بعد أن يولد تذكر الله عز وجل عليه، ثم تنشئه تنشئة صالحة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ومن الأسس التي يقوم عليها البيت المطمئن أن تكون جميع حياة المسلم في بيته مبنية على طاعة الله عز وجل، موافقة لما جاء في الكتاب والسنة في مأكل الإنسان ومشربه وملبسه وشأنه كله. خذوا مثالا على ذلك، حينما يدخل الإنسان بيته لا يدخله بالسب ولا بالشتم ولا باللعن ولا بنداء فلان ولا فلان، بل يدخل بذكر الله عز وجل. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. خلاص لن يكون للشيطان وجود في تلك الليلة، لأن الإنسان ذكر الله عز وجل عند دخوله لبيته. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عز وجل عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فلينظر كل واحد منا كم مرة حضر الشيطان معه في طعامه، وكم بات الشيطان معه في بيته بمقدار حرصه على أذكار الدخول وأذكار الطعام وأذكار الجلوس وتعلقه بالله عز وجل في كل وقته. يكون بيتنا مطمئنا إذا راعينا الله عز وجل في كل شؤوننا، من ذلك أن نعمره بطاعة الله عز وجل. البيت يفر المسلم مأمور في بيته حتى يكون بيته مطمئنا أن يعمره بطاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أمر صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان النافلة في بيته، كل ذلك ليعمرها بطاعة الله، ولا تكون كالقبور التي ينهى عن الصلاة فيها. ولذلك أفضل النافلة ما صلاها الإنسان في بيته. المرأة أفضل صلاتها في بيتها تفضل على صلاتها في المسجد. النافلة أفضلها ما كان في البيت، لأجل أن يعمر البيت بطاعة الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تعد ذكرت للمسلمين قاعدة عظيمة في صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته. وحتى إن بعض الصحابة جعل في بيته مسجدا، مما يسميه الفقهاء مساجد البيوت، وهو أن يجعل في بيته موضعا طاهرا يجعل صلاته فيه، لا يحافظ عليه كمحافظته على المسجد، بعيد عن الضوضاء وعن الإزعاج وعن مشغلات الدنيا، يجعله مكانا لأداء صلاة النافلة التي لا تؤدى في المسجد. يعمر بيته بطاعة الله عز وجل بالقرآن، فقد جاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هكذا يطمئن البيت إذا عمرناه بالصلاة بالنافلة وبقراءة القرآن. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهل نريد في حياتنا إلا أن يبتعد عنا الشيطان؟ وهل نريد في حياتنا إلا أن ينفر الشيطان من بيوتنا وعن أبنائنا وعن زوجاتنا؟ على قدر طاعتنا لله عز وجل، وعلى قدر ما نعمر بيوتنا بقراءة القرآن وبالصلاة، على قدر ما ينفر الشيطان منه، على قدر ما تطمئن بيوتنا. من أسس بناء البيت المطمئن أن نعمره بالمودة والرحمة. فالله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: إن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما أو لغير ذلك من الأسباب. البيت لا يقوم على قصد النكاح وقصد المتعة وقصد الولد. البيت المسلم المطمئن يقوم حتى على المودة، على التراحم فيما بين الزوج والزوجة، فيما بين الوالد والأم والأبناء. البيت يقوم على الحب. لا يمكن للبيت المطمئن أن يقوم إلا على الحب، الحب الذي فطره الله عز وجل في قلوب خلقه. الحب قام عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص: لما رأيت يعني مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أعرف مقدار محبته لي، فقلت: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. لم يستحي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وهو سيد ولد آدم، وهو أعلى مسؤول في الدولة الإسلامية، أن يقول: أنا أحب زوجتي. لما قال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يقول عمرو: فذكر رجالا كثيرا حتى وصل إلى عمرو بن العاص. كان يظن أنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. انظروا مقدار محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة خديجة خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في بيته مع زوجاته على الحب. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تحدث قالت: حدثني حبيبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الرجل يستحي أن يقول لزوجته يا حبيبتي، والمرأة تستحي أن تقول لزوجها يا حبيبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا وأعظمنا وأفضلنا كان يصرح بحبه لزوجته، وكانت زوجته تصرح بحبه لها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرنا قاعدة أخرى، وهو أنه لا يمكن أن تقوم البيوت فقط على الحب. فجاءه رجل يريد أن يطلق زوجته، قال: لماذا؟ قال: إني لم أعد أحبها. فقال عمر: ويحك، ألا تبنى البيوت إلا على الحب؟ أين الرعاية؟ أين التذمم؟ يعني أين رعاية الزوج لزوجته؟ أين رعاية الزوج لأبنائه؟ أين الذمة؟ أين العهد السابق بينك وبين زوجتك وبين أسرتك؟ بهذا تقوم البيوت. إذا لم يقم البيت على الحب فلا أقل من أن يقوم على المودة، لا أقل من أن يقوم على الرعاية، على الشفقة، على التراحم فيما بيننا. وعمر بن الخطاب استمد هذا الكلام من قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله عز وجل علمنا قاعدة عظيمة، أن الإنسان في بيته لا يمكن أن يستقيم كل أموره على ما يريد، لا يمكن للزوج أن تكون زوجته على وفق ما يريد، لا يمكن أن يكون أبناؤه على وفق ما يريد، لابد أن يكون هناك اختلاف، إما سواء كان في وجهات النظر، سواء كان فيما يأكل فيما يشرب. وكذلك الزوجة، لا يمكن أن يكون الزوج على هواها في كل ما تريد. فالله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، يعني تعاملوا فيما بينكم بالمعروف، فإن كره بعضكم بعضا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك عمر قال لذلك الرجل ويحك، أولا تبنى البيوت إلا على الحب؟ أين الرعاية؟ أين التذمم؟ أين حسن العهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن العهد من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس عهدا بأهل بيته. تقول عائشة رضي الله عنها إن كان صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة فيوزعه على أصدقاء خديجة. تقول رضي الله عنها قلت يا رسول الله ما تكون في امرأة حمراء الشدقين عجوز ماتت في غابر الزمن؟ فقال يا عائشة إنها نصرتني اضطردني الناس وآوتني إذ أبغضني الناس وكان لي منها ولد. ولذلك أن الله عز وجل لما كانت خديجة رضي الله عنها بهذه المكانة، تدرون ماذا كافأها الله عز وجل؟ لما أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تملك، أعطته مالها، أنجبت له أنجبت له الولد. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءتك خديجة معها إناء فيه ماء أو لبن، فإذا جاءتك فأبلغها السلام مني ومن ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هكذا تكون البيوت المطمئنة التي تعمر بطاعة الله عز وجل. تدرون خديجة ماذا فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء فنزل عليه جبريل وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، فأخذه فضمه ضمة شديدة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أوى؟ إلى زوجته، فقال زملوني زملوني. فقالت خديجة الزوجة الصالحة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هكذا يقوم البيت حينما تكون الزوجة عونا لزوجها على طاعة الله عز وجل، حينما تكون الزوجة هي أول من يقف مع زوجها عند الشدائد، حينما تكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. من الأسس التي تبنى عليها البيوت المطمئنة حسن التعامل مع الأبناء والرحمة بهم والشفقة. قدوتنا في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، كان كثير الشفقة بأبنائه وذريته. جاء الحسن والحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وضمه وحمله عليه وقال ارقه 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 حتى صعد به على وجهه، ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه. ولما جاءت فاطمة قرة عينه صلى الله عليه وسلم سمعت أنه قد جاء إلى النبي سبي، فقال علي رضي الله عنها لها ألا تسألين والدك خادما؟ فجاءت إليه فلم تجده فوجدت عائشة فانصرفت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أخبرته، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها فوجدها مع زوجها تحت اللحاف لم تخرج إلا أقدامهما، فاستحت فاطمة رضي الله عنها. تصور أن يدخل عليك أبوك وأنت مع زوجتك على فراش يدخل عليك أبيك وأنت مع زوجك على الفراش، فاستحت فاطمة وغطت وجهها باللحاف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لكم من حاجة إلى آل محمد؟ فقال علي رضي الله عنه: إن فاطمة جرت بالرحى حتى يبست يدها وكنست حتى اسود وبيض وجهها ونفخت القدر حتى اسود وجهها وكنست حتى ابيض شعرها. وقد سمعنا انه جاءك سبي فاردنا ان تخدمنا خادما، فقال: او اخدمكم خادما واترك اهل الصفه تطوى بطونهم من الجوع؟ او لا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ هنا الشاهد. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لكما من خادم. حينما تقوم البيوت على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى اهتمام الأب بأبنائه تكون بيوتا مطمئنة. تقوم البيوت المطمئنة أيضا على التعاون بين الزوج والزوجة. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان في مهنة أهله يخصف نعله وثوبه حتى إذا كانت الصلاة قام فلم يعرفنا ولم نعرفه. هكذا تقوم البيوت المطمئنة. من الأسس التي تقوم عليها البيوت المطمئنة المشايرة في أمور الحياة. لا يمكن للبيت أن يستقيم على رأي واحد. من المستحيل جدا في هذه الدنيا أن تجد زوجين أو والد وأبناء متفقون على كل الأمور، لا بد من خلاف. لكن المنهج الشرعي في ذلك هو أن يتنازل كل شخص لأجل الآخر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: يا أم الدرداء، إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإننا إذا لم نفعل ما أسرع ما نفترق. وهكذا هي البيوت. إذا لم يكن بين الزوج وزوجته وبين الأب وأبنائه مثل هذه القاعدة التي ذكرها أبو الدرداء لزوجته أم الدرداء، فما أسرع ما يختلفون وما أسرع ما يتفرقون. لا بد من صبر، لا بد من مصابرة. الله عز وجل لما قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، معنى ذلك أن فيه مشقة، فيه مكابدة، فيه تعب، فيه عنت. لا بد من الصبر، لا بد من المصابرة، لا بد من الصبر على عنت الأبناء، على عنت الزوجة، على عنت الزوج. هكذا تقوم الحياة، وهكذا تطمئن البيوت. من الأسس التي يطمئن بها البيت المسلم هو أن لا يكلف الإنسان الآخر ما لا يطيق. فالله عز وجل بنى الحياة الزوجية على أن كل إنسان لا يكلف الآخر فوق طاقته، بل جاء في حديث رواه ابن خزيمة والإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ ما تكلف امرأة الغني، ما تكلف امرأة الغني زوجها الغني. فالمرأة والابن لا ينبغي له أن يكلف والده فوق ما يطيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل النساء أيسرهن مؤونة، أيسرهن كلفة. جاء في الحديث: خير النساء أيسرهن، خير النساء أيسرهن، يعني أيسرهن في أمور الحياة. هكذا يكون البيت مطمئنا وقائما على طاعة الله عز وجل. الأمور التي يقوم عليها البيت المطمئن كثيرة جدا، ولو جلسنا كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم نتكلم عن أساس من هذه الأسس لما كفانا الوقت. لكن حسبنا أن نذكر هذه الأمور، حسبنا ما ذكرناه من الأمور السابقة. يقوم البيت المطمئن على طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، يعني للصلاة، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ورحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. هكذا تقوم البيوت، تكون البيوت مطمئنة، تكون البيوت مطمئنة إذا قامت على طاعة الله عز وجل قبل أن تنشأ. من حين يريد الرجل أن يفكر في الزواج، أو حين تريد المرأة أن تفكر في الزواج، فليكن هدفه أن ينشئ بيتا صالحا. ثم إذا تزوج فلتكن كل أمور حياته مبنية على طاعة الله عز وجل. لا يمكن للبيت المسلم أن يقوم إلا على مبدأ التعاون والمسايرة والمحبة والمودة. إذا لم يكن البيت المسلم قائما على المودة والرحمة لا يمكن أن يستمر. هذا هو البيت الأول. أما البيت الثاني فهو أن الإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن يعيش في الصحراء وحيدا أو يعيش في جزيرة ناعية، لا بد للإنسان أن يعيش في وطن. ومن علامة رجولة أو أصالة الرجل حنينه لوطنه كما تقول العرب. لا بد للإنسان أن يحن إلى وطنه. الحنين للوطن ليس لذات لا 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 ليس بالضرورة أن يكون ما في الوطن من جنات وأنهار، بل حتى وإن كان الوطن حارا باردا صحراء قاحلة يجد الإنسان فطره الله عز وجل على الحنين إلى وطنه، هذا الوطن الذي ترعرع فيه. ولذلك ياقوت في معجم البلدان يذكر يصف البلدان ويصف بعض البلدان يقول: وهذا البلد لا خير فيه ولا حياة ولا بركة، لا يسكنه إلا المجانين ومن يحن إلى وطنه. فالحنين للوطن، انتماء الإنسان لهذا البيت الكبير وهو الوطن، علامة على رجولته، علامة على قوته، علامة على أصالته. البيت الذي هو الدولة، الذي هو الوطن الذي تعيش فيه، ينبغي لك أن تحرص على أن يكون هذا البيت مطمئنا. أسس قيام البيت، بيت الوطن أو بيت الدولة، يقوم على عدة أمور. أولها أن يكون هناك حاكم. لا يمكن أن تقوم دولة دون أن يكون هناك حاكم. ومن رحمة الله عز وجل بالعبد إذا كان الحاكم مسلما. مهما تكون الدول ومهما تكون الشعوب، لا يمكن أن تقوم أي دولة إلا بوجود حاكم. الأمر الثاني، لا بد، لا يمكن أن يكون أمر الحاكم مستقرا إلا بالسمع والطاعة. الله عز وجل فطر الناس، فطر خلقه على أن يكون لهم قائد، بل حتى الحيوانات في الصحراء تسير خلف قائد. الناس في البيت، في بيتك الصغير الذي تعيش فيه، تجد أن الأسرة كلها تسير خلف كبيرها وهو الوالد. فإذا استقام هذا الوالد استقام البيت كله، وإذا كان البيت غير مستقر ضاع البيت كله. تصور أن الأبناء لا يطيعون والدهم، ماذا تكون النتيجة؟ يتفكك البيت، تتفكك شمل الأسرة. كذلك البلد، كذلك البيت الكبير، بيت الوطن، لا بد أن يكون له حاكم. وهذا الحاكم لا يمكن أن يكون لهذا الحاكم قيمة ما لم يسمع له ويطاع. السمع والطاعة للحاكم سواء كان مسلما أو كافرا أصل من أصول الشريعة، لأنه لا يمكن أن تعيش بدون ذلك. في أي دولة، في أي منهج من مناهج السياسة، لا يمكن أن تقوم الدولة إلا على السمع والطاعة. السمع والطاعة هو أن تخضع لنظام الدولة، لنظام البلد، لشريعة الإسلام التي جاءت من الكتاب والسنة. إذا لم يسمع ويطاع للحاكم صار لا قيمة له. لن تستقيم أمور الناس، سيأكل الغني الفقير، سيضرب الظالم الضعيف، ستنتهك الأعراض، ستسفك الدماء، لأنه لا يوجد شخص يرجع إليه. السمع والطاعة، لماذا نسمع ونطيع للحاكم؟ هل نطيعه لأنه فلان بن فلان؟ لا نطيعه لأنه فلان بن فلان، لا نطيعه كما يقولون لسواد عينيه، نطيعه قربة لله عز وجل. نطيع الحاكم ليس لذاته، وإنما لأننا متعبدون بذلك، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة للحاكم للحاكم حتى تستقيم الأمور. فمن الأخطاء التي ترد على الناس هو أنهم يظنون أننا نبايع الحاكم لأجل ما يردنا منه، فإن أعطانا مالا أو أعطانا مخصصات أو أعطانا رواتب أو أعطانا وظائف أو منحنا أراضي سمعنا له وأطعنا، وإن لم يعطنا لم نسمع له ولم نطيع. هذا لا، لا يجوز. جاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. صفات بشعة، عقوبات فظيعة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ رجل منع ابن السبيل فضل مائه، فضل ماء عنده. الناس شركاء في ثلاثة: الماء، منها الماء كما جاء في الحديث. فمن الثلاثة الذين ترد عليهم هذه العقوبات هو رجل عنده فضل ماء، يعني ماء زائد، ورأى رجلا محتاجا إليه ثم لم يعطي، مع أن الناس شركاء في ثلاثة منها الماء والكلى. الرجل الثاني ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا فصدقه فاشتراها بقوله، يعني يأتي ويحلف أن هذه السلعة سليمة وهو يكذب، يحلف أن هذه السلعة اشتريتها بكذا وسأبيعها بكذا وهو يكذب، فلينتظر العقوبة من الله عز وجل. أما الرجل الثالث فهو الذي نريد. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما، إمام من أئمة المسلمين، حاكم دولة، فإن أعطاه وفى له، يعني أعطاه مال، أعطاه أرض، أعطاه هبة، أعطاه منحة، أعطاه وظيفة، وفى له بالعهد، وإن لم يعطه لم يف له. هذا هو ما يتضح من مفاهيم بعض الناس، ولذلك تجدهم أول ما يريدون القيام على الحكام: لم يعطنا، الحاكم سرق، الحاكم أكل، الحاكم فعل. لا هذا علامة النفاق، ولذلك الصحابة كانوا يعدون من أول نفاق المؤمن، من أول نفاق العبد حديثه في السلطان. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إسحاق رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وقال حذيفة رضي الله عنه: إذا كان والي القوم خيرا منهم لم يزالوا في علياء، وإذا كان واليهم شرا منهم أو قال شرهم لم يزدادوا إلا سفالا. فالمقصود أننا نسمع ونطيع للحاكم، للملك، للأمير، للرئيس، ليس لسواد عينيه، وإنما لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي اختل به مفهوم بعض الناس أنه يتصور أن الواجب عليه أن يجد إنسانا معصوما من الأخطاء. لا يمكن أن يوجد إلى قيام الساعة رجل لا يخطئ من عامة الناس، فكيف إذا كان ذلك حاكما أو وليا أو مديرا أو رئيسا؟ لابد أن يوجد عليه أخطاء. فما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك هو النصيحة، أن تنصح لمن ولاه الله أمرك، لمن ولاه الله بلادك، أن تنصح له. ثم بعد ذلك ما الذي عليك؟ عليك أن بعد ذلك برئت ذمتك. لا يجب عليك أن تتتبع هل فعلها أم لا، أنت تبرأ ذمتك بإنكار المنكر، ببغضه، بكراهيته، بنصح صاحبه، ثم بعد ذلك تبرأ ذمتك أمام الله. ما عليك بعد ذلك؟ ليس علينا أن نتتبع ولا أن ننقر عن الأمور ولا أن نبحث في تفاصيلها. حتى ما هو الهدف؟ ليقوم هذا البيت بيت الوطن ليكون مطمئنا. من أساس الأساس الثالث من أسس قيام البيت المطمئن بيت الوطن هو لزوم جماعة المسلمين. جاء في حديث عظيم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة في مسجد الخيف في منى في أيام التروية فقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، يعني إذا اشتمل عليهن القلب زال غله، زال حقده، زالت كراهيته، زال ما فيه من ضغينة: إخلاص العمل لله، والنصح لولي الأمر، وفي لفظ وفي رواية وطاعة ولي الأمر. الأمر الثالث ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط به من ورائه. لزوم الجماعة، يقول ابن القيم رحمه الله، الملازم لجماعة المسلمين هو يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، يسوءه ما يسوءهم، يسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز وانشغل بالطعن عليهم والعيب والذم. كيف يكون ذلك؟ دعوني أضرب لكم لزوم جماعة المسلمين، يعني حتى يكون الأمر واضحا. حينما يأتي الإنسان إلى الأماكن العامة كالحدائق كالشواطئ كالمتنزهات كالطرق فيفسدها على الناس، هل هذا هو في حقيقته لزم لجماعة المسلمين؟ هذا لم يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. خذوا مثالا على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني الأماكن التي يلعن الإنسان بسببها. ما هي؟ قال: البول في قارعة الطريق، وتحت شجرة مثمرة، وفي الظل. الإنسان لابد أن يقضي حاجته، لكن إذا أردت أن تقضي حاجتك ينبغي أن لا يكون ذلك سببا لأذية الناس، لأنه من لزوم جماعة المسلمين أن لا تؤذيهم. لا تقضي حاجتك في طريق الناس، فكلما مر أحد ووجد هذا الأذى لعنك وسبك، فاستحققت هذا اللعن. لا تقضي حاجتك تحت شجرة مثمرة فتفسدها على الناس. لا تقضي حاجتك تحت الظل الذي يستفيد منه الناس. كل ذلك لماذا؟ لأن هذا هو استشعار لزوم جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. الذي يفحط، الذي يضايق الناس في الطريق، الذي يزاحمهم، الذي ينحرف عليهم بالسيارة، ألم يضر على الناس في طرقاتهم؟ فليستحق لعنتهم كما جاء في الحديث: من آذى الناس في طرقاتهم حق وجبت عليه لعنتهم، يعني استحق لعنتهم، استحق ذمهم، استحق العقوبة من الله عز وجل. هذا معنى لزوم الجماعة، أن تكون مع الناس، أن لا تخالف الناس، لا تخالف جماعة المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. هذا الأمر وهو لزوم جماعة المسلمين، لأنه أساس من أسس اطمئنان بيوت المسلمين العامة، وهي بيت الوطن، بيت الدولة. كل شعائر الإسلام جاءت بالأمر بذلك. في الصلاة أمر الناس أن يصلوا خلف إمام واحد. تصوروا لو أننا نصلي خلف ثلاثة أئمة، لن تستقيم أمر الصلاة. في الصيام أمر الناس أن يصوموا بما يراه ولي الأمر، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فإذا قال ولي الأمر صوموا رؤيا الهلال أو أتموا الشهر، نتم معه، نسمع ونطيع، لأن هذه هي جماعة، هذا هو روح أطمئنان البيوت، هذا هو روح الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. لماذا؟ لتستقيم حياة الناس. لا تستقيم حياة الناس بدون هذا. لا يمكن أن يشعر الناس بالاطمئنان والطمأنينة في حياتهم بدون هذا الأمر، بدون أن يكونوا جسدا واحدا يرحمون صغيرهم ويعطفون على المسكين والفقير والمحتاج. كل الأدلة جاءت بهذا الأمر، وهو طاعة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين وحب أن تحب لهم ما تحب لنفسك كي تفوز بموعود الله. جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا آمركم بخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، ألا إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من حثاء جهنم. هذا الأمر الذي أتكلم عنه انظروه في واقعكم. لا يمكن للناس أن يخالفوا هذه الأصول الشرعية إلا ويضيع الأمن. لا يمكن للناس أن يخرجوا على حاكم مسلم حتى وإن ظلم، حتى وإن فسق، حتى وإن سرق، حتى وإن عصى الله عز وجل، إلا وتكون أحوالهم بعد خروجهم عليه أسوأ من أحوالهم بعد قبل ذلك، فيزول الطمأنينة، يزول الخوف. كم من أناس يريدون أن يعودون، يريدون أن يدفعوا كل ما يملكون ويعودون إلى بيوتهم، يعودون إلى اطمئنانهم، يعودون إلى راحتهم. هذا الكلام ليس فقط قاصرا على بلاد الإسلام، بل حتى في بلاد الغرب. مما قرأت أنه لما فقط تعطلت الكهرباء، أظن إما في إحدى دول، في إحدى مدن أوروبا، أظنها لندن أو باريس، ساعتين، تعدت جرائم السرقة والقتل والاغتصاب الآلاف فقط مدة ساعتين، لأنه ضاع الأمن. ليس هناك حكومة، ليس هناك متابعة، ليس هناك هاتف، ليس هناك كهرباء. فكيف إذا لم يكن هناك حاكم؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الله عز وجل أمرنا أن نسعى لأن تطمئن بيوتنا. لا يمكن للبيت الكبير، بيت البلد، أن يكون مطمئنا ما لم يكن ذلك صادرا من الناس، من عامة الناس. ما لم يسمع الناس ويطيعون لحاكمهم، لأميرهم، لن يستقيم أمرهم، لن يستقيم، لن يجدوا الاطمئنان، لن يجدوا لذة الطاعة، لن يجدوا لذة الطمأنينة، لذة العيش السعيد. أختم بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الكلام من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه، فقد شبه دعوة المسلمين، لزوم الجماعة، البلاد المطمئنة، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالسور والسياج المحيط المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة، دعوة الإسلام، هي سياج، ولزوم الجماعة سياج، من لزمها فهو داخل هذا السور، لا يمكن أن يعتدى عليه، ومن خالفها وفارقها خرج خارج السور، فلا يدري من يسرقه، لا يدري من يؤذيه، لا يدري من يقتله، لأنه خرج عن جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط به من ورائهم. إذا حققنا هذا الأمر، وهو طمأنينة البيت الصغير وهو بيتنا، وطمأنينة البيت الكبير وهو الوطن، ما هي النتيجة؟ النتيجة ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أننا في عبادة. هذا الأمر حينما تسعى لاطمئنان بيتك، وحينما تسعى لاطمئنان بلدك، أنت تتقرب إلى الله عز وجل، أنت تعبد الله عز وجل بذلك. هذا قربة من القرب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في على كل سلامة من أحدكم صدقة، قال: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني وأنت تؤكل زوجتك، تعطيها الأكل، تدلعها، تدللها، تؤجر على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة: أيأتي أحدنا شهوته، يعني يجامع، ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر. فكذلك الإنسان هو بهذا الأمر يتعبد الله عز وجل. الأمر الثاني هو أن تقوم عبادة الله على الوجه الصحيح. ولذلك قال الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعبدونه لأنه أوجد لهم الأمن، هم آمنون، لا عذر لهم، يستطيعون أن يؤدوا العبادة على وجهها الصحيح. فمن ثمرات اطمئنان البيوت واطمئنان الدول هو أن تقيم العبادة على وجهها الصحيح. الأمر الثالث إقامة الناس لشعائر الإسلام. تصوروا لو لم يكن هناك حاكم، هل يستطيع الناس أن يخرجوا من بيوتهم ليصلوا في المساجد؟ ما أظن ذلك. كل يخاف على نفسه، يخاف إن خرج من بيته أن يسرق بيته، وخاف إن خرج من بيته أن يعتدى عليه. فمن أعظم ما يجده الإنسان في اطمئنان البيوت هو إقامة شعائر الإسلام. البيت الصغير إذا ضاع الوالد، إذا فقد الوالد، إذا فقدت الأم، الاستطاع ولم يكن ثمة شخص يرعاهم، فغالبهم إلا من رحم الله يضيعون، لأنه ليس لهم راعي، ليس لهم مربي، ليس لهم موجه. أما الأمر الأخير وهو الأهم، والفوز بموعود الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا ثمرة البيت المطمئن، الذرية الصالحة. ألحقنا بهم ذريتهم، يعني ألحقنا بهم في دخول الجنة ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويقول الله عز وجل في قصة الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. هذه الأربع صفات ما تؤهلهم، لأن الخضر يقيم جدارا كان سيسقط، يعني كل الناس أيت، الأيتام كثير والكنوز التي ضاعت على الناس كثيرة. قال: وكان أبوهما صالحا. يقول ابن مسعود وابن عباس: حفظهما الله لصلاح والدهما، لم يذكر للولدين صلاحا، وإنما حفظهما بصلاح والدهما. فحينما تسعى لأن يكون بيتك مطمئنا، اعلم أن الله سيحفظ ذريتك من بعدك. وكذلك يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا هو ثمرة البيوت، الدولة المطمئنة، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هكذا، هذه هي نتيجة البيوت المطمئنة التي علينا جميعا أن نسعى لإيجادها، أن نسعى لتكوينها، وأن نحذر من نزغات الشيطان وإغواءاته. فإن الشيطان أيها الإخوة أحرص ما يحرص على الأذية بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم في الأذية. وجاء في حديث آخر: إن الشيطان يرسل سراياه في أول النهار حتى إذا جاء الليل جاءت الشياطين، فكل شيطان يذكر ما فعل، حتى يأتي شيطان فيقول: لا زلت مع فلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. قال: فيحتضنه الشيطان ويقول: أنت يعني أنت الرجال، لأنك فرقت البيت المسلم. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من نزغات الشيطان وإغواءاته. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم اعمر بيوتنا بطاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أدم على هذا البلد أمنه واطمئنانه. اللهم وفق ولاته لما يرضيك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء. يا حي يا قيوم، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا الفاضل عبد الرحمن بن علي العسكر على ما قدم وبين. والآن مع الأسئلة. يقول أحسن الله إليك شيخنا: إذا كان الزوج مقصر في حق زوجته وأولاده ولا يقوم بواجباته تجاه الأسرة، ماذا يكون دور الزوجة؟ هل تعنفه أو تعامله معاملة الإسلام؟
نعم، كما ذكرنا سابقا بأنه لا بد البيت لا يقوم إلا على التكاتف والتعاون فيما بين الزوج والزوجة. والزوج الصالح هو الذي يكون سببا لصلاح أهله، والزوجة الصالحة هي التي تكون سببا لصلاح زوجها. فلا بد من الصبر، لا بد من يعني الصبر على 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 مناصحة الزوج، على السعي لهدايته، على السعي لإبعاده عن الشرور. فكم من بيت قام صلح بسبب صلاح الزوجة، وكم من بيت ضل بسبب ضلال الزوجة. فالزوجة هي عمود البيت، فعليها أن تحرص، عليها أن تسعى فهي في عبادة وهي في طاعة وهي في قربة، وأجورها مضاعفة، لأنه بصلاحه وصلاحها تنال أجرها وأجره وأجر كل من اهتدى بسببها.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا شاب يقول أنا مقبل على الزواج، فما هي الصفات التي يجب أن أبحث عنها في الفتاة التي أريد الزواج منها؟
الصفات كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ذات دين وخلق، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والفقهاء قالوا أنها تكون امرأة دينة صالحة ولودا، وقصدهم بالولود يعني أنها من أسرة يعني معروف عنها الولادة، وإلا فالأصل في النساء أنهن الأصل أنها يعني أنها تطلب الولد. المسلم أو الإنسان المقدم على الزواج عليه أن يسعى بقدر ما يستطيع على وجود هذه الصفات في الزوجة. والمشكلة أحيانا لا تكون في يعني وجود هذه الصفات، وإنما تكون في أن الشاب وكذلك الشاب قبل الزواج يتصور أنه إذا تزوج أنه سيجد أمامه ملكا لا يخطئ، لا عيوب فيه، لا زلل، لا تقصير فيه. أنت ستتزوج امرأة من سائر الناس تخطئ وتصيب، هي بحاجة إلى أن تكون أنت عونا لا على طاعة الله. وكذلك الزوجة، الزوج بحاجة إلى أن تكون امرأته عونا له على طاعة الله. ولذلك يكون في مخيلة بعض الرجال والنساء أنه سيجد امرأة كاملة جميلة طويلة صوتها عيونها، لا يمكن أن تتوفر كل هذه الصفات. ما ترى في وسائل الإعلام أو ما تسمع به ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. فينبغي للإنسان أن يرضى بما كتبه الله عز وجل له، وأن يحرص على أن يكون هو سبب صلاح الزوجة، لا أن ينتظر منها كل شيء. فهذا بشأن الزوج وكذلك بشأن الزوجة. فمن أكثر ما يرد أسباب المشاكل خاصة في بداية الزواج هو أن كل شخص يريد في الآخر أن يكون ملكا لا يخطئ، لا يزل، لا يضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الحديث رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته، يعني للصلاة، معناها أنها ما قامت، وما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، يعني أنه ما قام، بل هي التي كانت سببا في قيامه. وذلك عمر بن الخطاب لما جاءه ذلك الرجل يريد أن يطلق، قال لماذا؟ قال لم أرزق حبها. قال ويحك، أو تقوم البيوت فقط على الحب؟ هناك مودة، هناك تراحم، هناك تذمم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا سائل يقول جدتي لا تتذكر شيئا عن رمضان ولا تصوم، فهل عليها إطعام أو قضاء؟
الذي يعني لا يعني بلغ كبير السن الذي لا يعي فهو يطعم عنه، عن كل يوم مسكين نصف صاع، ما يقارب تقريبا إذا كان من الأرز كيلو ونص يعني 45 كيلو لشهر رمضان، شهر كامل يطعم عنها، ويطعم عنها سواء كان في مرة واحدة، ليس شرطا أن يكون كل يوم بيومه، وليس شرطا أن يكون في أول رمضان ولا في آخره، وليس شرطا أن تطعم لعدة مساكين، بل يجوز أن تطعم لمسكين واحد إذا علم حاجته. فالمقصود أنه مثل هذا الذي ذكر حالتها أنها لا يجب عليها الصيام لأنها لا تعي، فيطعم عنها ويكفي.
أحسن الله عليكم. هذا يقول سائل يقول الصلاة في الطائرة كيف يكون، هل أقف وأكبر ثم أجلس أم أرى مكان إذا كان مكان أقف وأصلي؟
الصلاة في الطائرة الأصل في المسلم أنه يصلي الصلاة لوقتها ويصليها على حسب حاله، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والمصلي في الطائرة له حالات، الحالة الأولى إذا كان يعلم أنه سيصل إلى الأرض قبل خروج وقت الصلاة، فهذا إذا لم يجد مكانا مناسبا في الطائرة فليصبر حتى ينزل إلى الأرض ويصلي لأنه مسافر. أو إذا كان يعني لم يجد مكانا في الطائرة والصلاة التي أدركته في الطائرة مما يجمع إلى غيرها، إلى كان تدركه صلاة المغرب وهو في الطائرة ولا يجد مكانا، والمغرب تجمع مع العشاء فيؤخرها إلى حين نزوله من الطائرة، وكذلك الظهر والعصر. لكن الحالة الثانية أن يكون وقت الصلاة ضيقا وهو صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر في الطائرة وقتها ضيق جدا قد لا يعدو نصف ساعة، لأن الطائرة في السماء فيرى النور نصف ساعة ويرى الشمس طالعة، ليس وقت الفجر في الطائرة مثل صلاة الفجر في الأرض. فالواجب عليه أن يصلي. بعض الخطوط تضع مكانا للصلاة في آخر الطائرة، فإن وجده فيستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم لا يضر بعد ذلك إذا انحرفت الطائرة يمنة أو يسرة. إذا لم يكن في الطائرة مصلى فيصلي في إذا تيسر وسمح له، لأن بعض خطوط الطيران لا تسمح لك أن تقوم من مكانك لأنه لا يوجد مكان مناسب في الطائرة يمكن الصلاة فيه. فإذا استطاع أن يصلي بين الكراسي أو في المكان الذي يقف فيه خدم الطائرة أو ما يسمون بالمضيفين فيصلي فيه، إن استطاع استقبال القبلة عند صلاته فنعم، وإن لم يستطع فيصلي على الجهة التي يمكن الصلاة عليها. إذا لم يستطع وكان وقت الصلاة ضيقا جدا كما ذكرت لكم وهو صلاة الفجر، فيصلي وهو على كرسيه يستقبل القبلة. إن استطاع أن يؤدي بعض أركان الصلاة على وجهه كالقيام كالركوع كالسجود فيؤديه، وما لا يستطيعه يؤديه جالسا. الحالة الثالثة هي صلاة النافلة. صلاة النافلة يجوز أن يصليها الإنسان على حسب حاله، لا يشترط فيها استقبال القبلة، فيجوز له أن يصلي النافلة وهو على كرسيه يكبر ويصلي على حسب حاله، ليس شرطا عليه. إن استطاع أن يجد مكانا يصلي فيه فليصلي، وإن لم يستطع فيصلي على كرسيه. هذا صلاة النافلة بإطلاق، وهي الوتر، صلاة الليل، سنة الفجر، يصليها على كرسيه الذي هو عليه حيثما توجهت به الطائرة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، هل يجب الأذان لرجل أسلم ودخل في الإسلام؟
كيف يجب الأذان؟ يعني الأذان في أذنه؟ لا، ما ورد، ما ورد الأذان هو في أذن المولود. وإن كان بعض العلماء يضعف هذا الحديث، لكن كثير من العلماء يرى صحته، والمسلم الجديد لا يؤذن في أذنه وإنما يؤمر بالاغتسال، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.